إذاعة البيان تقدم قواعد أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ خالد حسن عيسى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، ذكرنا قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة، ألا وهي أن العبادة حق محض لله تعالى، لا يجوز صرفها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح فضلا عن غيرهم. وذكرنا بعض الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة، وما زلنا معكم في ذكر فروع أخرى. من هذه الفروع التي تدخل تحت هذه القاعدة الاستعانة، وهي طلب العون، وقد قسمها العلماء إلى أقسام: الاستعانة بالله تعالى، وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، فهذه لا تكون إلا لله تعالى. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فقدم ما حقه التأخير لإفادة الاختصاص، أي لا نستعين إلا بك ولا نستعين بغيرك. وعلى هذا يكون صرف هذا النوع من الاستعانة لغير الله تعالى من الشرك الأكبر. النوع الثاني: الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فهذا أيضا من الشرك الأكبر، كالاستعانة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين، أو في أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. الاستعانة بالأعمال النوع الثالث: الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة لله تعالى، وهذه مشروعة شرع إيجاب أو شرع استحباب على حسب نوع العمل، كقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وعليه فالاستعانة بالله تعالى من العبادات التي لا يجوز صرفها لغيره إن كانت في أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله. النوع الرابع: الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه هذا المخلوق، فهذا يختلف حكمه باختلاف الأمر المستعان به فيه. فإن كانت الاستعانة في أمر مشروع فهي مشروعة، وإن كانت في أمر ممنوع فهي محرمة، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعليه فالاستعانة بالقبور وأصحابها من الشرك الأكبر، لأن المستعين بهم يعتقد أن لهم تصرفا خفيا في الكون. والاستعانة بالأموات من الأنبياء والأولياء من الشرك الأكبر كذلك. والاستعانة بالغائبين من الشرك أيضا، كمن يكون في العراق ويستعين بمن في مصر برفع صوته: مدد مدد يا سيدي فلان، ونحو هذه الألفاظ، فالمعونة لا تطلب إلا من الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيضا من الفروع التي تدخل تحت هذه القاعدة هي الاستعاذة، وهي طلب العوذ من الأمر المخوف، وقد قسمها أهل العلم أيضا إلى أقسام. القسم الأول: الاستعاذة بالله تعالى المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر، كما قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وكما قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. النوع الثاني: الاستعاذة بصفة من صفات الله تعالى ككلامه وعزته وعظمته، فهي حق مشروع لحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وحديث أعوذ بعزة الله وعظمته من شر ما أجد وأحاذر، وحديث أعوذ بوجهك لما نزل عليه قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ولحديث أعوذ برضاك من سخطك. النوع الثالث من الاستعاذة: الاستعاذة بالأموات، فهذا من الشرك الأكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله تعالى، ولأنه لم يستعذ بهم وهم أموات إلا لأنه يعتقد أن لهم تصرفا خفيا في الكون. النوع الرابع: الاستعاذة بالجن والشياطين، وهي من الشرك الأكبر أيضا. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. النوع الخامس: الاستعاذة بالأحياء الغائبين من الإنس، وهي من الشرك، لأنه لم يستعذ بهم إلا لاعتقاده أن لهم تصرفا خفيا في الكون. النوع السادس: الاستعاذة بالمخلوق الحاضر فيما يقدر عليه، فهي جائزة لا بأس بها، على أنه مجرد سبب في العوذ، وأن المعيذ في الحقيقة ابتداء هو الله تعالى. النوع السابع: الاستعاذة بالمخلوق الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، وهذا من الشرك، لأنه لم يستعذ به فيما لا يقدر عليه إلا وهو يعتقد أن له قدرة خفية وتصرفا في الكون. النوع الثامن: الاستعاذة بالأماكن التي هي في نفسها صالحة لذلك، فلا بأس بها، لا على أنها هي المعيذة بذاتها، وإنما على وجه أن الله تعالى جعلها صالحة وجعلها سببا في إعاذة من كان فيها. وفي الحديث في أمر الفتن: من استشرف لها تستشرفه، ومن وجد معاذا فليعذ به. وقد ورد تفسير المعاذ هنا في رواية مسلم: فمن كان له إبل فليلحق بها. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة. الحديث. وفي الحديث: يعوذ عائذ بالبيت. وعليه فالاستعاذة بالأموات شرك، والاستعاذة بالجن شرك، والاستعاذة بالغائبين من الإنس شرك، والاستعاذة بالحاضرين من الإنس فيما لا يقدرون عليه شرك، وأما الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه فلا بأس بها، وكذلك الاستعاذة بالمكان الذي جعله الله سببا في العوذ، والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ومن الفروع أيضا عباد الله التي تدخل تحت هذه القاعدة الرهبة. الرهبة من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، ويقال فيها ما قلناه أيضا في الخوف لأنها بمعنى. قال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى وفي نسختها: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وقال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فخص الرهبة له وحده لا شريك له فيها، فهي كقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا التركيب في اللغة يفيد الحصر، وذلك لأنه لا يعبد إلا الله تعالى ولا يستعان إلا به، فكذلك لا يرهب إلا منه. وقد قارن الله توحيده برهبته فقال: إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فصار توحيده في الرهبة من مقتضيات توحيده في الألوهية. وقد عاب الله تعالى على قوم بأنهم جعلوا الرهبة من المخلوق أعظم في قلوبهم من الرهبة من الله تعالى. قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وعليه فلا يجوز الرهبة من القبور وأصحابها، لأن الذي يرهب منهم مع أنهم أموات إنما فعل ذلك لأنه يعتقد أن لهم تصرفا خفيا في الكون. ولا تجوز الرهبة من الأشجار والأحجار والكهوف والمغارات التي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، لأنه من يرهب منها مع أنها جمادات إنما فعل ذلك لأنه أطفى عليها من الصفات ما ظن معه أن لها تصرفا في هذا الكون. ولا تجوز رهبة التعبد من أي مخلوق كائنا من كان. هذا هو مقتضى التوحيد الذي بعث الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نخلص له في العبادة وأن نخلص له في التوحيد. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني، صوت أهل السنة والجماعة.